الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة إلى أن قال: فصل. ما يكره في الصلاة ولا يكره في الصلاة التفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به قلوبنا، ونور به بصائرنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم قال رحمه الله: فصل في مكروهات الصلاة. وناسب هذا الفصل بعد أن ذكر رحمه الله صفة الصلاة على وجه التمام والكمال، فكأنه يشير إلى أن من كمال الصلاة أن تخلو من هذه المكروهات. وسيذكر رحمه الله عدة مكروهات هي في متن الزاد 12 مكروها، وزاد في الروض وبلغ بها نحو من 30 مكروها. وتقدم في شروط الصلاة في باب ستر العورة بعض المكروهات المختصة باللباس كالسدل واشتمال الصماء ونحو ذلك، والصلاة في الثياب التي فيها تصاوير، وما هنا متعلق بذات الصلاة وبعض الزيادات. قال رحمه الله: فصل. والفصل هو الحاجز بين الشيئين، يكون حسيا ويكون معنويا، يكون حسيا كالجدار ومعنويا كالذي معنا هنا. ويذكر الفقهاء مسائل العلم مرتبة على الكتب والأبواب والفصول والمسائل حتى لا يمل القارئ والدارس، فإذا انتقل من كتاب إلى كتاب ومن باب إلى باب فإنه ينشط ويستروح هذه المسائل. والمكروهات جمع مكروه، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يتعلق بفعله عقاب، وأصله من الكراهة. والكراهة حكم تكليفي من الأحكام التكليفية الخمسة، فالكراهة منها هو خطاب الله تعالى إلى المكلفين باقتضاء الترك بلفظ غير جازم، خطاب الله تعالى أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين باقتضاء الترك، يعني بطلب الترك بلفظ غير جازم. وأما إذا كان الطلب بلفظ جازم فهو على التحريم. وهذه المكروهات متفق عليها في الجملة إلا في بعض الفروع اليسيرة كما سيأتي. بدأ رحمه الله بالالتفات في الصلاة فقال:
يكره في الصلاة التفاته.
يكره في الصلاة لا في غيرها التفاته. والالتفات في الصلاة نوعان: التفات قلب والتفات بدن، وكلاهما مكروه، والتفات القلب أشد، لأن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وهو يشير هنا إلى التفات البدن. والتفات البدن على ثلاث مراتب: التفات نظر، والتفات وجه، والتفات بدء، والتفات جسد. وأشدها التفات الجسد باستدارته عن القبلة، وإذا فعل بطلت صلاته. وأما الالتفات بالعين كان يأخذ بعينه إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال أثناء الصلاة فهو مكروه، لا تبطل به الصلاة. وكذلك هو الحكم في سائر هذه المكروهات. المكروهات فعلها لا يبطل الصلاة، لكن تركها أكمل في أجر المصلي. كذلك الالتفات بالوجه ذات اليمين وذات الشمال من مكروهات الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، من صلاة العبد، كما سيذكر المصنف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
لقوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري.
والاختلاس هو الأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: إياك والالتفات فإنه هلك، فإنه يذهب أجر المصلي. وهذا إذا لم يكن الالتفات لحاجة أو لخوف، فإن كان لخوف أو لحاجة فإنه يجوز.
نعم. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره.
إذا كان لخوف على نفسه أو على ماله أو على أهله والتفت فإنه يجوز، على نفسه كأن يصلي بجوار جحر ويخشى أن يخرج عليه منه بعض الهوام فيلتفت أحيانا إليها ليطمئن قلبه ويستمر في الصلاة فلا يكره في حقه هذا. أو كان خائفا من عدو، يدل عليه حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثوب بالصلاة وكان قد أرسل فارسا إلى جهة الشعب، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت إلى الشعب ليأمن على نفسه وعلى من معه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك مما يدل على جواز الالتفات لحاجة ما جاء في الصحيحين من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات يوم عن الصلاة في إصلاح بين بني عمرو بن عوف، فلما تأخر أتى بلال إلى أبي بكر فقال: تصلي بالناس؟ قال: نعم إن شئتم. فتقدم أبو بكر، فحينما شرعوا في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف حتى قام في الصف الأول وأبو بكر يصلي بالناس، فابتدره الناس بالتصفيح. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ التصفيح هو التصفيق. فلما أكثروا التفت أبو بكر وكان لا يلتفت في صلاته، فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما كانك، يعني استمر في الإمامة. فرفع يديه أبو بكر إلى السماء وتقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر التفت إلى ورائه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. كذلك يدل على جواز الالتفات لحاجة ما في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده في الصلاة من الوسواس وغلبة الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يدعى خنزب، إذا رأيت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا. قال يرحمك الله: ففعلت ذلك فأذهب الله ذلك عني، فأرشده إلى التفات عن يساره قليلا. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز الالتفات لخوف أو لحاجة. نعم.
وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته.
إذا استدار بالبدن لا بالبصر ولا بالرأس بطلت الصلاة، لأنه ترك شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. ويستثنى من هذا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون في شدة خوف فيصلي على حاله، فإنه يصلي وهو يقاتل ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال ويستدير ليتحيز للعدو، كما قال الله عز وجل: فرجالا أو ركبان، يصلي وهو راجل ويمشي أو كان راكبا. والصورة الثانية التي تستثنى لو صلى داخل الكعبة فإن له أن يستدير، لأنه إذا تحول عن جهة من القبلة انتقل إلى جهة أخرى. والصورة الثالثة أن يتغير اجتهاده، فاجتهد في القبلة ورأى أنها على هذا الاتجاه فجاء شخص وقال له: القبلة وراءك، فله أن يستدير، فهذا يستثنى. وإن كان بعض الفقهاء قال ليس هذا مما يستثنى لأنه انتقل من قبلة إلى قبلة، فقبلته الأولى صحيحة بالاجتهاد وقبلته الثانية أيضا قبلة بالاجتهاد الثاني أو بدلالة غيره. كذلك قد يستثنى صورة رابعة في حق المتنفل في السفر، فإنه يصلي كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه عليه الصلاة والسلام، فلو استدار عن جهة القبلة وهو في الصلاة فإن صلاته صحيحة. نعم.
ويكره رفع بصره إلى السماء.
هذا المكروه الثاني رفع البصر يكره ولا يبطل الصلاة، خلافا للظاهرية فإنهم قالوا رفع البصر وأولى منه رفع الرأس هكذا أثناء الصلاة يبطل الصلاة عندهم للوعيد الذي ورد فيه وسيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله.
هذا مستثنى من النهي عن الرفع، عن رفع الرأس والبصر. قال إذا تجشأ يعني أخرج الجشاء، والجشاء على وزن الغراب، وهو إخراج النفس من المعدة الناشئ عن التخمة والشبع، فإن رائحة الطعام المنبعثة من البطن تؤذي من بجواره من المصلين، فإذا أراد أن يتجشأ رفع رأسه حتى لا يصل هذا المكروه إلى إخوانه المصلين فيؤذيهم. والأظهر والله أعلم أنه لا يرفع، بل يفعل كما يفعل المتثائب، فإنه يكظم ما استطاع أو يجعل غترته أو شماغه على فيه، وبهذا قد يندفع الأذى عن المصلين ويسلم من رفع البصر والرأس لما فيه من الوعيد العام الذي سيأتينا.
لحديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري.
نعم. وهو أيضا في مسلم من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أبي هريرة، وفي مسلم: أو لا ترجع إليهم، يعني لا ترجع إليهم أبصارهم، وهذا وعيد، وهو الذي حمل الظاهرية إلى القول بالتحريم وأنه مبطل للصلاة. والجمهور قالوا الصلاة صحيحة لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، ولأنه لم ينحرف عن القبلة، لم ينحرف عن القبلة، ولأن السماء قبلة أيضا للداعي، لو أراد أن يدعو ورفع يديه فإنه يرفعها إلى السماء، فهذا وجه عدم بطلان الصلاة، لكن يكره هذا الفعل لهذا الحديث ولأنه يدل على عدم الخشوع. نعم.
ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود.
ويكره تغميض عينيه، هذا المذهب هو مذهب الحنفية، لما علل به المصنف نقل عن أحمد أنه من فعل اليهود، ولأنه قد يدعوه إلى النوم، ولأنه قد يفرط في دفع المار، لو مر بين يديه مار فإنه لا يدري، فربما قطع عليه صلاته لو كان كلبا أسود أو كان حمارا أو امرأة، على خلاف في هذه الثلاثة هل تقطع الصلاة أو تنقص الأجر. فقالوا لأجل هذه العلل يكره له أن يغمض عينيه. أيضا يدل على هذه الكراهة أنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه، ولذا ثبت في الصحيحين أنه تقدم وهو يصلي بالناس ثم تقهقر، فلما سألوا قال: عرضت علي الجنة والنار، وهو يصلي صلاة الخسوف، وهم عليه الصلاة والسلام أن يتناول عنقود من عناقيد الجنة، قال: لو أكلتم منه لم يلحقكم جوع إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه كان ينظر لا يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدل عليه أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والائتمام لا يكون إلا برؤية الإمام، أن يراه من وراءه، وكل مأموم يأتم بمن أمامه. وكذلك يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر كما في الصحيحين من حديث سهل، وقال بعدها: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يدل عليه ما تقدم في حديث سهل في قصة أبي بكر، والأحاديث الدالة على هذا كثيرة، منها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه في قصة أبي جهم حينما أهدى له الخميصة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته فقد ألهتني آنفا عن صلاتي وما ألهته إلا أنه نظر إلى أعلامها. فهذا كله يدل على أن السنة أثناء الصلاة ألا يغمض عينيه. وذهب المالكية والشافعية إلى أن إغماض العينين ليس بمكروه وأنه جائز وربما استحب أحيانا. قال النووي رحمه الله والمختار أنه لا يكره، والمختار أنه لا يكره لعدم الدليل، ولأنه أدعى أحيانا إلى الخشوع، أدعى إلى الخشوع. وقد يجب الإغماض لو رأى أمامه ما يفتنه، كأن يرى امرأة تفتنه، وذكر في الإقناع وفي الكشاف لو صلى وزوجته أو جاريته أمامه وقد كشفت عن نفسها وخشي على نفسه أن يفتن في الصلاة وكانت عريانة، فإن الأولى له أن يغمض عينيه. كذلك في حكم هذا من يصلي مثلا قريب من المطاف وقد يرى النساء فيشوش عليه في صلاته، فإن الأولى له أن ينظر إلى موضع سجوده أو أن يغمض عينيه ليحصل الخشوع، وهذا محتمل في مثل هذه الأمثلة.
ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس،
ويكره أن يقعي، والإقعاء هو الجلوس على المقعدة ورفع الفخذين والساقين، هذا هو الإقعاء عند العرب. والعلماء متفقون على كراهية الإقعاء، وإنما اختلفوا في صورته على ما سيذكر رحمه الله.
نعم. وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث.
فرش القدمين يعني لا ينصب اليمنى، الأصل في الجلسة بين السجدتين الافتراش، والأصل في الجلسة التي يعقبها السلام في صلاة فيها تشهدان التورك، وهذه مرت معنا. ويجوز له أن يتربع خاصة عند الحاجة، وقد ذكره الحافظ رحمه الله في البلوغ من حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جلس متربعا، هذا عند الحاجة. لكن أن يقعي فهذا مكروه. لكن ما هو هذا الإقعاء؟ هناك ثلاث تفسيرات. تفسير لأهل الحديث بدأ به المصنف ذكره أحمد ونقله عنهم، وتفسير لأهل الفقه للفقهاء، وتفسير لأهل اللغة. فأما تفسير أهل اللغة فهو المشهور من فعل الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه، أن يجلس على إليتيه ويرفع فخذيه وساقيه هكذا، ويضع يديه وراء ظهره. هذه الصورة قال ابن رشد رحمه الله في البداية اتفقوا على أنها ليست من هيئة الصلاة، أنها ليست من هيئة الصلاة، لكن اختلفوا هل هي المقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عنها فلا يفعلها المصلي، أو أنه أراد ما يشير إليه المحدثون أو الفقهاء. فالصورة هذه هي أقرب ما يكون لإقعاء الكلب، وهي التي يذكرها أهل اللغة. أهل الحديث كما نقل أحمد رحمه الله قد قدميه ويجلس على عقبيه، والعقب هو مؤخرة الرجل، يعني هكذا، يعني لا ينصب اليمنى بل يفرشها مع اليسرى ويجلس على عقبيه. الصورة الثالثة التي يذكرها أهل الحديث وهي المنقولة عن العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذه يذكرها الفقهاء. وهذه الصورة فيها خلاف، ابن عباس رضي الله عنه في البخاري يقول هي سنة نبي، يعني يجوز للمصلي أن يفعلها في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول، وابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنها ويحمل عليها النهي عن عن الإقعاء. والشارح كما سيأتي يحمل الكراهة على الصورتين، على الصورة التي ذكرها عن الإمام أحمد، وعلى الصورة التي رويت عن ابن عباس، وهو قول أكثر أهل العلم. لكن يمكن للمصلي أن يفعلها عند الحاجة، عند الحاجة. متى الحاجة؟ أن يصلي في رمل أو حصى أو في أرض حارة، لو افترش ما خشع في صلاته فله أن يترخص بهذه السنة التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنه في قوله حينما سئل عن الإقعاء قال هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث. واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها.
اقتصر على هذا التفسير ابن قدامة في كتابه الكبير المغني، وفي كتابه المختصر المقنع الذي هو أصل الزاد، وكذلك اقتصر عليه في الفروع وهو ابن مفلح رحمه الله في كتابه الكبير الفروع في فقه أحمد مقارنا بغيره من فقه الأئمة عليهم رحمة الله. نعم. يعني اقتصر على هذه الصورة التي ذكرها أهل الحديث. نعم.
وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب.
جلوس
الرجل على أليتيه ناصبا قدميه،
ناصبا فخذيه، هذا الصواب، الصواب ناصبا فخذيه، فإنه ينقل هذا عن لغة العرب عن أبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث كما ذكرنا قبل، ينصب فخذيه ويجلس على أليتيه على مقعدته. وهذا هذا الإقعاء معروف من فعل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب. فالعلماء اختلفوا هل النهي عن الإقعاء محمول على الإقعاء اللغوي أو أن الإقعاء الشرعي أخص من الإقعاء اللغوي أو أنه منهي عن الجميع. وسبب الخلاف هو ما ورد من رخصة بل من سنة يذكرها ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه.
شرح المنتهى لابن النجار، شرح منتهى الإرادات، قال: وكلا الجلستين مكروه، هذه وهذه. وأما إقعاء الكلب الذي ذكرنا عن العرب بأن يجلس على أليتيه وأن ينصب فخذيه فهذا بالاتفاق أنه ليس من هيئة الصلاة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه.
وعنده أيضا: لا تقع بين السجدتين، لا تقع بين السجدتين. نعم. وكلاهما ضعيف، كلا الحديثين ضعيف، لكن المعنى متفق عليه بين الفقهاء أن هناك نهي تنقله الخلف عن السلف عن الإقعاء في الصلاة، والمصلي منهي عن التشبه بالحيوان في صلاته في أكثر من صورة، كنهيه عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وعن نقل الصلاة كنقل الغراب، وعن التدبيح في الركوع كتدبيح الحمار، وعن بسط الذراعين في أثناء السجود كبسط السبع. فالمؤمن مأمور بتجنب هيئات الكافرين وهيئات الحيوان، لأنه أكرم عند الله عز وجل منها. نعم.
ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس
أثناء التشهد أو بين السجدتين، لا يعتمد على يديه، فبين السجدتين يجعل يديه كما تقدم معنا اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، أو أن يلقم الركبتين كما تقدم. والاعتماد فيه نوع تكاسل، وهذا وجه الكراهة، وهذا مع عدم الحاجة. وأما إذا احتاج إلى مرض أو كبر سن وأراد أن يعتمد أثناء الجلوس كان به حمى أو أراد أن يعتمد أثناء القيام فلا حرج.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره
كأبي داود رحمهم الله. نعم.
وأن يستند إلى جدار ونحوه
أثناء القيام، لا يستند إلى الجدار، كان في طرف المسجد لا هذا لا يستند على بجهته اليسرى على الجدار، وكذا لو كان في اليمنى لا يستند على الجدار الأيمن للمسجد، لو كان وراءه جدار أيضا لا يسند ظهره إليه، لأنه مأمور بماذا؟ مأمور بالقيام في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم وقوموا لله قانتين، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فالقيام ركن كما سيأتي. فلو اعتمد ترك القيام لم يقم، فهذا وجه الكراهة، لكن صلاته صحيحة لأنه لم يجلس، هو قائم وإن كان مستندا. يستثنى ما لو اعتمد على شيء، لو سقط هذا الشيء لسقط القائم، فهذا يدل على أنه لم يقم القيام الكامل. نعم.
لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة
فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسن وأخذه اللحم في آخر حياته كان يصلي على عصا يعتمد عليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح،
تبطل صلاته لتركه لركن القيام. نعم.
ويكره
أما في النافلة فيجوز، يجوز لأن النفل يجوز له أن يجلس، فمن باب أولى يجوز له أن يعتمد على عصا، خاصة مع طول قيامه في الليل مثلا. نعم.
ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا،
ومن مكروهات الصلاة افتراش اليدين، أن يضع ذراعه على الأرض أثناء السجود، لأنه خلاف السنة أولا لورود النهي عنه في حديث عائشة في مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه نهى المصلي أن يفترش افتراش السبع من الكلاب وغيرها، فإنها إذا تطامنت وجلست فرشت ذراعيها واعتمدت عليها على الأرض. والأمر الثاني أنه خلاف السنة، هذا وجه الكراهة، والسنة في سجوده صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه عن الأرض، بل يبالغ في المجافاة، وتقدمت هذه في حديث عبد الله بن بحينة أنه كان يجنح عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في مسلم من حديث ميمونة لو أرادت البهمة أو الشاة السخلة الصغيرة أن تمر من تحت ذراعه لمرت. فوجه الكراهة كراهة الافتراش من جهتين، لورود النهي عنه ولأنه خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق الرجل، وتقدم معنا أن المرأة السنة في حقها أو المشروع في حقها أن تتطامن أثناء السجود على خلاف تقدم ذكره. نعم.
بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها،
إذا ألصقهما، أما لو رفعهما يسيرا فليس بمفترش، وكلما تجافى كان أحسن، إلا إن كان مأموما مع غيره فإنه لا يؤذي إخوانه المصلين، فإن دفع الأذى عمن صلى بجواره أولى من تحصيل هذه السنة، فيجافي ويرفع بقدر المستطاع بدون أذى، لأن الله توعد على أذية المؤمنين،
لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه،
وهو في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، إذن هو في الصحيحين من حديث أنس لا من حديث ابن عباس كما وهمت أولا. نعم.
ويكره عبثه،
ويكره أن يعبث في الصلاة، أن يعبث في ثوبه أو أن يعبث في بدنه أو أن يعبث في البقعة، أن يعبث بيديه، أن يعبث برأسه، أو أن يعبث برجليه في بقعته أو في ثوبه، لأنه خلاف الخشوع. ومن العبث مس الحصى أو تحريك السجادة ونحو ذلك، فهذا ينافي الخشوع. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب بقوله باب مس الحصى في الصلاة، وذكر حديث معيقيب الدوسي الزهراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى أو مسح الأرض، قال فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني ليهيئ مصلاه. وأما أن يبقى دائما يعبث أو يجمع الأذى من المصلاه فهذا خلاف مقتضى الخشوع في الصلاة.
نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه،
يعني يروى هذا، رواه الحكيم الترمذي كما قال أهل العلم، ورواه عبد الرزاق موقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن المعنى متفق عليه، لأن الله عز وجل أمر بالقنوت في الصلاة والخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والعبث ينافي هذا، فالمصلي لا يتعاطى ما يذهب خشوعه أو ما يرى فيه على وجه يخالف هدي المصلي ويخالف هذا الهدي المنبغي في مثل هذا الموقف العظيم، فإنه يناجي ربه. قد قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا عن كل شيء، فيها شغل عن كل شيء، عن كل شيء يذهب إليه القلب أو عن كل شيء تذهب إليه الجوارح.
ويكره تخصره.
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا أسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، فلا لا لا يعبث، وهو في 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 مسلم. ويكره أيضا من مكروهات الصلاة التخصر. التخصر هو وضع اليدين على الخاصرتين، والخاصرتان ما فوق الورك، فما فوق الورك خاصرة، فإذا وضع يديه هذه هيئة متكاسل أو هيئة متكبر أو فيها تشبه باليهود، هذه ثلاثة أوجه لأهل العلم في سبب النهي عن التخصر. وقد بوب له البخاري ومر معنا في درس الصحيح باب الخصر في الصلاة، وذكر فيه حديث النهي الذي سيشير إليه المصنف. نعم.
أي وضع يده على خاصرته،
سواء وضع واحدة أو وضع الاثنتين، وهذا ينافي أيضا الخشوع، ولا يليق بمن قام يناجي ربه، فإن الله عز وجل يناجي عبده في الصلاة، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إلى آخر حديث أبي هريرة المتفق عليه. فالمؤمن يقدر هذا الموقف حق قدره، ولا فلا يعبث ولا يلتفت لا بقلبه بقدر ما يستطيع، ولا ببدنه ولا برأسه. ما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا ويسارا، هذا يجاب عنه بأنه ضعيف أو بأنه محمول على الحاجة كما تقدم، فالالتفات من العبث في الصلاة، فإما أن يكون منسوخا أو يكون ضعيفا أو يحمل على أنه التفت للحاجة كما تقدم في حديث سهل ابن الحنظلية حينما ذكر التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشعب. نعم.
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
من العلماء من حمل هذا النهي على معنى آخر، قال التخصر في الصلاة أن يقرأ بآخر آية أو آيتين من السورة يختصر السورة، ذكر هذا عن بعض أهل العلم، وقال بعضهم التخصر أن يعتمد على الخاصرة وهي عصا أثناء الصلاة، وقال بعضهم أن يحذف آيات السجدات في الصلاة، هذا تخصر، والمشهور هو الأول، هو وضع اليدين على الخاصرة، ولذا جاء عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يتخصر فنهاه، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا وضع يده على خاصرته فنهاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتفسير الصحابي أولى من غيره. نعم. نعم. أكمل.
ويكره تروحه بمروحة ونحوها،
ويكره أن يتروح بمروحة بمروحة ونحوها. والتروح هو طلب الريح ليدفع عن نفسه الحر، شدة الحر، سواء تروح بيده هكذا أو تروح بمروحة مصنوعة أو تروح بشماغه هكذا، فهذا مكروه إلا إذا اغتم، يعني تعب واشتد عليه الحر، فإنه يرخص له بقدر الحاجة. والمقصود أن المصلي كلما كان على أكمل حال أثناء الصلاة، قائما قانتا لله عز وجل، خاشعا مطمئنا، كان أكمل في أجره،
لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد.
نعم.
ومراوحته بين رجليه مستحبة.
أما المراوحة، هذا فرق بين التروح والمراوحة. التروح هو طلب الريح لتخفيف الحر، المراوحة أن يراوح بين قدميه. هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه، عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، خاصة مع طول القيام، فإنه يراوح بين قدميه، فإنه مباح أو مستحب لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وتكره كثرته لأنه فعل اليهود.
كثرة المراوحة بين القدمين هذا يدل على الكسل، والكسل في القيام إلى الصلاة هو من شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن إذا احتاج روح وبادل بين قدميه في الاعتماد.
وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
ومن مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع، الفرقعة لأنه عبث وينافي حال القائم بين يدي ربه عز وجل وللحديث الذي سيذكره، والتشبيك كذلك منهي عنه. والتشبيك له ثلاثة أحوال: التشبيك في الطريق للصلاة، والتشبيك في انتظار الصلاة، والتشبيك أثناء الصلاة، والحالة الرابعة أن يشبك بعد الصلاة. فالمكروه هو في الثلاث الأولى، أن يشبك في طريقه، لأنه قد يحمل على التثاقل، أو أنه فيه تشبه بفعل بعض اليهود، وكذلك أثناء انتظار الصلاة فإنه في صلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك أصابعه أثناء الصلاة، وفي الصلاة أشد كراهة، لأنه مأمور أثناء القيام أن يضع يديه على صدره، على الخلال الذي تقدم، على صدره أو تحت سرته، على وجه الاستحباب، وحال السجود يضعهما على الأرض كما تقدم، وحال الركوع يلقمهما ركبتيه، فإذا بقي يشبك كان أقرب إلى العبث، هذا التشبيك. والفرقعة كذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.
هذا في الصلاة. أما بعد الصلاة فدل على الجواز حديث أبي هريرة في الصحيحين، حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين، قال: فقام كالغضبان واستند على جذع في أول المسجد وشبك بين أصابعه. الحديث في قصة ذي اليدين المشهورة، فهذا الدليل على الجواز، لكنه بعد الصلاة. أما قبل الصلاة فهو في الصلاة، ينتظر الصلاة، وفي الصلاة آكد على في النهي لهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله. نعم.
ويكره التمطي.
التمطي والتمغط، لأن هيئة الكسلان أن يباعد بين أعضائه في الصلاة. نعم.
وفتح فمه.
وفتح فمه أيضا مكروه، لأنه من الهيئات التي تدل على عدم الخشوع في الصلاة.
ووضعه فيه شيئا لا في يده،
ويكره أن يضع في فمه شيئا ولو لم يبلعه كاللبان والعلك أو أن يبقي المسواك، فهذا مكروه. وإذا كان معه شيء وليس له ما يضعه فيه فأمسكه بيده فللحاجة يجوز، لكن الأولى أن لا يفعل. كذلك لا يكره وضع الساعة في الصلاة إذا لم يلتفت إليها وتشغله في صلاته، فيفرق بين الوضع في الفم لأنه ربما ابتلعه أو أشغله أو آذاه فيتضر ويقدح في صلاته.
وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه،
ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه من الزخارف والصور أو المتحدثين، فيتجنب هذا. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكره، أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظرة وهو في الصلاة، فلما سلم قال: اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فقد ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذا يدل على أن ما يلهي أنه مكروه استصحابه في الصلاة. ولذلك كره جماعة من أهل العلم زخرفة المساجد خاصة في قبلة المصلي، وكذلك الصلاة على الخمرة أو السجادات التي فيها تصاوير أو فيها أشكال قد ينشغل بتأملها أثناء الصلاة.
أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة.
ويكره أيضا أن يصلي إلى صورة منصوبة لأمرين: لأنها ذريعة إلى الشرك وقد تعبد من دون الله عز وجل، والأمر الثاني أنه ربما أشغلته في تأملها والنظر إليها. ولذلك كرهت الصلاة في الكنائس التي ملئت بالصور، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وزينب ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فالصلاة في الكنيسة الأصل أنها جائزة إذا لم يكن فيها صور، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا وهو مروي عن بعض أصحاب أحمد رحمهم الله، والتحريم مطلقا وهو رواية في المذهب وهو مذهب مالك، والتفريق بين الكنيسة التي فيها صور والتي ليس فيها صور، وهذا أوجه الأقوال وهو المروي عن ابن عمر واختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما دخل الكعبة حتى أخرج ما فيها من صور، وقال: قاتلهم الله، كان فيها صور لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قال: قاتلهم الله، ما كان ليفعل ذلك عليهما السلام، فما صلى في البيت حتى أخرجت منه هذه الصور. وفي الصحيحين أيضا أنه وقف على حجرة عائشة وما فيها من صور فتغير وجهه حتى هتكتها وأخرجتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال: أو صورة ولو صغيرة، ما دامت منصوبة أو ممثلة كما في بعض كتب المذهب، سدا لذريعة الشرك كما تقدم ودفعا لهذه المفسدة.
أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة.
كذلك لا يستقبل نجاسة لأنها ستؤذي وربما انتقلت إلى مصلى فلا يصلي إليها. يتجنبها أولى، ولو كانت الصور مما يباح كدم الأطفال فإنه لا يصلي وهي أمامه لأنه ربما اشتغل بها. وتنصيصه على المنصوبة يخرج ما ليس بمنصوب، ما ليس بمنصوب إن كان من التصوير باليد أو كانت أصناما فيحرم عليه أن يستعملها، وملعون من صورها ومن أخذها كذلك واحتفظ بها. وك وكذلك من باعها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما إن كانت من الصور الحديثة فلا، الأولى أن لا يصلي وهي منصوبة أمامه، كما يوجد في بعض المحلات أو بعض الدوائر الحكومية، فإنه لا يصلي والصور في قبلته، يستدبرها أو ينتقل إلى غرفة أخرى ليس فيها صور، هذا أكمل لأجره في الصلاة.
أو باب مفتوح،
لا يصلي أيضا وفي قبلته باب مفتوح، لأنه سينشغل بالداخل والخارج، وهذا ينافي الخشوع.
أو إلى
وكذلك إذا كان الباب مفتوحا لم يكن أمامه سترة، ويستحب المصلي إذا أراد أن يصلي فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى إلى جهة باب الكعبة، لكن في باب الكعبة ما هو ما يقوم مقام السترة في عتبته.
أو إلى نار من قنديل أو شمعة،
أو إلى نار لئلا يتشبه بالمجوس عبدة النار، فلا يصلي إلى نار موقدة أو إلى نار في مصباح في قنديل أو في شمعة. وأما الصلاة إلى الضوء، إلى المصابيح الحديثة أو إلى المصابيح التي تقتل الذباب، فإنها لا كراهة فيها لأنها ليست بنار.
والرمز بالعين،
ويكره له أن يرمز في العين، أن يشير بعينه في الصلاة، لأنه ينافي الخشوع. كذلك المبخرة ليست بنار، لكن إذا أشغلته فلا يضعها في قبلته. لا، الوارد في كلام أهل العلم هو في الصلاة إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الخسوف عرضت له النار وصلى وهي في قبلته، فالصلاة إلى هذه الأشياء حتى إلى النار الموقدة الصلاة صحيحة، لكن درءا للتشبه بالمجوس يمتنع من استقبالها، هذا أولى. لو صلى فصلاته صحيحة، لو وضع سترة لم تكن في قبلته، الحمد لله.
والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة،
يكره أن يشير بيده أو برأسه إلا لحاجة، فإن احتاج أشار. قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، وكان يرد السلام في الصلاة بالإشارة، وجاء في الصحيحين من حديث أسماء حينما دخلت عليهم وهم يصلون الخسوف قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة إلى السماء فقلت آية، قالت نعم، أشارت برأسها نعم، فالإشارة هذه لحاجة. نعم، أما لغير حاجة فلا يفعل لأنه ينافي الخشوع. نعم.
والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه
لأنه من العبث وينافي الخشوع. نعم.
وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه،
وأن يصحب ما فيه صورة من فص خاتم أو صورة على البدن أو على الثياب، كما يفعل اليوم بعض الشباب في صور اللاعبين، هذا يكره له أن يأتي بها إلى المسجد، وصلاته صحيحة وصلاة من رآها من المصلين صحيحة، لكن ينقص من أجره بقدر ما أفسد من صلاته وصلاة غيره بسبب هذه الصورة. ويشتد التحريم لو كانت هذه الصور لكافرين كما هي لبعض اللاعبين من الكفار، فإن في لبسها تعظيم لهؤلاء، وفيه تشويش على من في المسجد، وفيه أيضا إبعاد عن الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
وصلاته إلى متحدث،
تكره أيضا أن يصلي إلى متحدث لأنه سينشغل بحديثه فيتباعد عنه سواء كان، وكذلك لا يصلي بجواره، يكره أن يكون المتحدث أمامه، ويكره أيضا أن يكون معه في البقعة حتى لا يشوش عليه ويذهب خشوعه. لو صلى مع متحدثين فصلاته جائزة، قد جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته والصحابة معه يتحدثون. نعم.
أو نائم،
ويكره أن يصلي إلى نائم ينشغل به، أما إذا لم ينشغل به أو كان في ظلماء فلا حرج، جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتها، ولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح. نعم.
أو كافر
ولا يصلي وفي قبلته كافر، قيل لأنه نجس، هذا تعليل بعض أهل العلم، لو صلى وأمامه كافر كما قد يحصل لبعض المصلين في الطائرة يصلي وكافر أمامه، أو في بعض المطارات أو بعض المحال، فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن يتجنبه. نعم.
وجه آدمي
أو وجه آدمي لئلا ينشغل به، وزاد بعضهم وجه حيوان، والصواب أن الحيوان يجوز، قد كان ابن عمر رضي الله عنه يجعله في قبلته، يجعل بعيره في قبلته ويصلي إليه.
نعم. أو إلى امرأة تصلي بين يديه،
لأنه قد يفتتن بها، إذا كانت مصلية بين يديه افتتن بها ولو كانت زوجة فإنه ينشغل بها عن صلاته، لكن لو صلى وهي أمامه لضرورة أو حاجة كما يحصل في الحرمين في اشتداد الزحام فصلاته صحيحة، ويستحب له هنا أن يغمض عينه، إذا رأى كان في قبلته ما يشغله أغمض عينيه، وزالت الكراهة التي ذكرت أولا.
وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا،
كظم ندبا لا وجوبا، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في مسلم، التثاؤب من الشيطان، فإذا غلب أحدكم فليكظم ما استطاع، يكظم يعني بشفتيه يكتم، وإذا لم يستطع أن يكظم وضع كفه كما في رواية الترمذي، فليضع كفه ويضع اليسرى هكذا أمام فمه، لأنه من الشيطان، ويتباعد عنه حتى لا يسترسل فيه ويتكاسل في صلاته.
فإن لم يقدر وضع يده على فمه،
لحديث الترمذي. نعم.
ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة،
ويكره أن يكون حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو تائقا، هذه أربعة، الحاقن من حبس بوله، والحاقب من حبس الغائط، والحازق من حبس الريح، والتائق من اشتاقت نفسه لطعام أو شراب أو جماع، فلا يصلي وهو على واحدة من هذه الأحوال الأربع. قال ويكره، وتكره صلاة حاقن،
ويكره أن يكون حاقنا،
أن يكون المصلي حاقنا فيقضي حاجته ثم يعود يتوضأ ويعود للصلاة، و يقضي حاجته بإخراج الغائط ثم يعود فيصلي، وإن وجد طعام ونفسه تتوق إليه أكل منه ثم صلى. وفي هذه المسألة ثلاث مسائل، الأولى ماذا لو قضى حاجته وليس معه ماء يتوضأ به، فما هو الأولى، أن يقضي حاجته ويتيمم ويصلي بالتيمم، أو يبقى حاقنا ويصلي بماذا، بوضوء؟ المسألة الثانية، لو كان حاقنا لو قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، فهل يفعل حتى لو خرج الوقت أو يصلي وهو حاقن مراعاة للوقت؟ المسألة الثالثة، لو كان حاقنا أو حاقبا أو تائقا لطعام ولو اشتغل به فاتته الجماعة، فهل الأولى أن يدرك الجماعة ولو كان حاقنا، أو يقضي حاجته ويصلي منفردا؟ هذه من مسائل تعارض الفضائل، والأصل عند الفقهاء أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها، هذا بالنسبة للزمان أو المكان أو الهيئة، فالأولى له الفضيلة المتعلقة بذات العبادة هي الخشوع، فالأكمل في خشوعه أن يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، أن يأكل الطعام ولو فاتته الجماعة، وأما بالنسبة لخروج الوقت فأكثر أهل العلم على أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الخشوع. قالوا إن خشي أن يخرج الوقت فإنه يصلي ولو كان حاقدا، يصلي ويترك الطعام. فهذه المسائل ستأتي في كلام المصنف رحمه الله، ذكرناها إجمالا حتى تتبين. قال:
ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو
لو بدأ الصلاة وليس بحاق ثم شعر في أثناء الصلاة فإنه يتم ولا يقطع الصلاة، ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا اشتد عليه جدا كما هو حال بعض المرضى بالسكر شفاهم الله فإنه يخرج من صلاته، لأن مثل هؤلاء يغلبون وقد يؤذي نفسه بالبول أو يؤذي من معه، فيجوز له أن يقطع صلاته. والظاهرية يذهبون إلى أنه يحرم عليه أن يصلي وهو حاقن ولا تصح منه الصلاة.
والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها،
كمال الصلاة،
كاحتباس غائط أو
وهو
ريح
الحاقق أو ريح وهو الحازق عند اللغة.
وحر وبرد،
وكذا مع اشتداد الحر إذا كنت في غرفة وليس فيها تكييف لا تبتدئ الصلاة حتى تهيئ المكان للصلاة، لأنك قد تبتدئ ثم تشعر بالحر أثناء الصلاة فتتجوز فيها ولا تخشى، فيكره في حقك هذا. في حر شديد أو برد شديد يتدفى ثم يصلي، أو عطش شديد يشرب ثم يبدأ الصلاة.
وجوع وعطش مفرط.
لأنه أما المحتمل فلا، يبتدي الصلاة ويؤخر، لأن الصلاة على أول وقتها أفضل كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
لأنه يمنع الخشوع،
لأن الاشتغال بهذه الصوارف يمنع الخشوع في الصلاة فيصرفها عنه، يصرف البول والغائط وما يسبب له الارتباك من الجوع أو العطش أو البرد أو الحر، ثم يبتدي الصلاة على أكمل حال.
وسواء خاف فوت الجماعة أو لا،
سواء هنا إشارة إلى الخلاف الذي تقدم، فالأولى له أن يحصل الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، المتعلقة بذات العبادة هي الخشوع، يراعيها ولو فاتته الجماعة، لأنه قد يصلي مع الناس ولا يخشع في الصلاة، وروح الصلاة هي الخشوع، وما رتب الله عز وجل الفلاح إلا على الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
والأخبثان هما البول والغائط، ويقاس عليهما ما تقدم من برد أو حر شديد.
أو بحضرة طعام يشتهيه،
كذلك يكره له أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. وبعض الفقهاء وهو قول الجمهور يقيدون هذه المسألة بثلاثة قيود: أن يشتهيه، وأن يحضر الطعام، وأن يتمكن من الأكل. أما إذا حضر الطعام لكن نفسه لا تتوق إليه، هذا التائق لا تتوق إليه، فإنه يشتغل بالصلاة ثم يأكل فيما بعد، أو تتوق نفسه إليه لكن لم ينضج الطعام بعد، لم يحضر الطعام، لذا عبر في حديث عائشة رضي الله عنها بحضر إذا حضر الطعام، في حديث ابن عمر وفي حديث أنس إذا وضع الطعام، إذا وضع على المائدة أو على السفرة ونفسه متعلقة به، فيه جوع أو فيه شهوة جامحة نحو هذا الأكل، فإنه لا يصلي ونفسه مشغولة به، يبدأ بالطعام. قال: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل العشاء. بل أفرط ابن حزم كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وقال: بوجوبه يجب عليه أن يأكل ويحرم عليه أن يصلي. وكان ابن عمر رضي الله عنه، هذا في الصحيح، كان يصلي والإمام يقرأ، كان يأكل والإمام يقرأ، يأكل يفطر وهو صائم والناس يصلون صلاة المغرب، لأن نفسه تتوق إلى الطعام وإعمال لهذه السنة، فإذا كان تائقا وحضر الطعام. أما لو كان الطعام غائبا أو لم ينضج فلا يبدأ بالصلاة. الأمر الثالث أن يتمكن من الطعام، قد يتتوق النفس ويحضر الطعام لكن لا يتمكن من الأكل لمانع شرعي أو مانع حسي أو مانع عرفي. المانع الشرعي كان يكون صائما في نهار رمضان وحضر الطعام فلا يؤخر، عجلت امرأته إصلاح الإفطار في العصر وأراد أن يصلي العصر ونفسه تتوق إلى الطعام، صلي أنك لا يمكن أن تأكل وهو في الحضر وهو صحيح، أو كانت امرأة وليست بحائض ولا نفساء فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة لأنه ممنوع من هذا الطعام شرعا أو ممنوع منه حسا لأن الطعام ليس له، هناك طعام في مطعم وهو لا يملكه وليس معه ما يشتري به من هذا الطعام، لا يقول لن أصلي حتى أطعم لأنه لا يملك هذا الطعام، يصلي يبتدئ بالصلاة. أو كان ممنوع منه عرفا كأن يوجد الطعام لكن لا يناسبه، ممنوع منه كمريض السكر أو من حمي من طعام ويعلم أنه لن يأكل منه لأنه ممنوع منه، فهنا لا يشتغل بالطعام عن الصلاة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حضر الطعام، وقال إذا وضع في حديث أنس إذا وضع الطعام. والمصنف رحمه الله ذكر قيدين، حضر الطعام ويشتهيه، والثالث زاده بعض الفقهاء وذكره الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. نعم.
فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة.
ولو خاف، هذه لو إشارة إلى الخلاف، وأما لو خاف فوات الوقت فما الذي يقدم؟ يراعي ماذا؟ يراعي الوقت، لا يراعي دفع الأخبثين ولا يراعي الطعام. بعض الفقهاء أيضا قاس على التوقع للطعام أن تتوق نفسه للجماع، حضرت الصلاة ولو صلى بقي مشوشا، فإنه يبتدي بالجماع لزوجته ثم يصلي بشرط ألا يخرج الوقت.
وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها.
هذا من أعظم شروط الصلاة وهو الوقت، فهو لم تسامح الشريعة فيه إلا في حال الجمع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بخلاف غيره كستر العورة فإنه قد يرخص في أن يصلي في ثوب واحد، وتقدم معنى هذا في شروط الصلاة، استقبال القبلة يسقط في حال النفل، الوضوء يسقط عند العجز إلى التيمم، وإذا لم يجد ما يتيمم به صلى وهو فاقد الطهورين. وأما الوقت فإنه مأمور بمراعاته ولو كان في شدة الخوف، ولو كان في شدة الخوف فإنه يصلي، ولو كان في شدة المرض فإنه يصلي، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا أراد أن يجمع صلاة إلى أخرى، فإن وقت الصلاتين يصبح وقتا واحدا، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة بحجة عن وقتها بحجة أن نفسه تتوق إلى طعام أو شراب أو جماع.
ويكره أن يخرج،
كذلك يشترط لمن فعل هذا ألا يعتاد هذا الأمر، نبه على هذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرحه على تعليقه على البخاري، يعني لا تكن له عادة، الذي يوقت الطعام دائما عند وقت الإقامة هذا معتاد فهو آثم ولا يجوز له.
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة.
من شعار الرافضة الذين يصلون على منديل أو على حجر من حجارة كربلاء لبدعتهم التي ابتدعوها فلا يتشبه بهم أخزاهم الله. والرافضة هم من رفض زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يعني فرقة من فرق الشيعة، والشيعة فرق ذكر بعضهم أنها على 12 فرقة، أسواهم السبائية الذين يؤلهون علي، ثم الإسماعيلية الباطنية الذين يقولون إن الدين له ظاهر وباطن وللدين أسرار لا يعرفها إلا هم، وعندهم من الشركيات ما الله به عليم، ثم الغرابية الذين يقولون إن الرسالة كانت لعلي وإنما أخطأ جبريل فذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشبه عليا كما يشبه الغراب الغراب فأخطأ جبريل، لم يفرق بين من عمره 40 سنة وبين من كان عمره وقت البعثة 15 سنة، لكن هذه حماقاتهم. ثم الإسماعيلية الاثني عشرية، ثم الرافضة، ثم الزيدية وهم أتباع زيد. فالرافضة رفضوا زيد حينما بايعوه، ولما بايعوه قالوا تبرى من الشيخين، تبرى من أبي بكر وعمر، فأبى فرفضوه وبقي معه جماعة، من بقي معه هم الزيدية ومن رفضه هم الرافضة، وهم أجناس كما تقدم، وظلمات بعضها فوق بعض.
قال ويكره أن يخص جبهته
فلا يفعل، هم يعتقدون نجاسة الأرض إلا البقاع التي يأخذونها من أضرحة أئمتهم أو من كربلاء حيث استشهد الحسين ويتقصدون هذا بعضهم، ليس كل الشيعة يفعلون هذا.
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة.
ويكره أن يمسح أثر سجوده لأنه أثر عبادة. وقد بوب لهذه المسألة البخاري رحمه الله، وتقدم معنا في درس الصحيح باب مسح المصلي جبهته وهو في الصلاة، والمسح له صورة أن يمسح أثناء الصلاة، كلما سجد مسح، هذا مكروه لأنه يشتغل بغير الصلاة. والثانية أن يمسح بعد الصلاة، فالأولى له ليس بمكروه، لكن الأولى أن لا يتعجل في المسح. قد قال البخاري رحمه الله، نقل عن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي، وهو أول من روى عنه في الصحيح وكان من أحب الرواة إليه، إذا وجد الحديث عنده روى عنه، نقل عنه استحباب عدم المسح، وأنه استدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من معتكفه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال فرأيته، يقول أبو سعيد رأيته فوقف المسجد في ليلة 21، فلما صلى الفجر قال رأيته وأثر الماء والطين على جبهته وأرنبته صلى الله عليه وسلم. متى رآه أبو سعيد؟ بعد ما انصرف من الصلاة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح، لأنها أثر عبادة، فيحافظ عليها ما استطاع ثم يمسح. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه من آثار العبادة التي يكتبها الله عز وجل لعبده. نعم.
ومس لحيته،
ويكره له أن يعبث بلحيته أثناء الصلاة لأنه ينافي الخشوع.
نعم. وعقص شعره،
وعقص وهو اللي يعقص شعر اللحية يفتل فيه أثناء الصلاة، أو شعر رأسه إذا كان طويلا، هذا أيضا مكروه وهو ينافي الخشوع. نعم.
وكف ثوبه ونحوه،
ويكره أن يكف الثوب أثناء الصلاة لأنها ليست هيئة المتذلل لربه عز وجل، ولأن الثوب الأولى له أن يتطامن وأن يسجد معه، كذلك لا يكف الثوب من أسفل ويكشف عن ساقيه أثناء الصلاة، يعني لا يشتغل بهذا أثناء الصلاة ولا يفعله قبل الصلاة ويأتي وهو كاف لثوبه أو كاف لشعره، بل يترك شعره ويسجد معه وثوبه كذلك. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، أمرت أن أسجد على 7 أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم.
ولو فعلهما لعمل قبل صلاته،
ولو إشارة إلى الخلاف، لو فعلهما كف قبل الصلاة فإنه إذا جاء يصلي يعيد الثياب. بعض الناس يتوضأ ويأتي إلى الصلاة وهو حاسر عن ساعديه، أعد الثياب ثم ابتدى الصلاة على أكمل وجه. نعم.
ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى،
هذا من فعل المتكبرين. ونهى الإمام، من هو الإمام؟ أحمد رحمه الله. نعم.
ونقل
لو وجدت هذه العبارة عند الشافعية فهو الجويني. نعم.
ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب،
هذا رواه الترمذي، يعني إلصق نفسك وجبهتك وثيابك بالتراب. فبعض المتكبرين يأنف من هذا ويرفع ويشمر. وابن القاسم هذا هو أحمد بن القاسم من أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من رواة المسائل عن الإمام أحمد، روى عنه كثيرا كما نقل القاضي أبو يعلى رحمه الله في الطبقات. وليس هو ابن القاسم المالكي صاحب المدونة كما في بعض تحقيقات بعض الكتب، هذا ما يظهر والله أعلم. وإن وجدت هذه عبارة في المدونة فالغالب أن فقهاء المذهب ينقلون عن رواة المسائل عن أحمد وعن فقهاء وأئمة المذهب. نعم.
ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل،
لأنه لم ينقل، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الفاتحة. ويكره أيضا خروج من الخلاف، فإن بعض العلماء قال من كرر الفاتحة بطل الصلاة. لماذا تبطل؟ لأنه كرر ركنا، كما لو زاد ركعة أو زاد ركوعا أو زاد سجدة. والمذهب أنه لو كرر جاز لكن يكره ولا تبطل الصلاة، وهو قول الأكثر، لأن الركن الذي تبطل بزيادته الصلاة هو الركن الفعلي، وأما الركن القولي الفاتحة فلا تبطل به الصلاة لو كررها. وما هو الفرق بين تكرار الركن القولي والفعلي؟ الفرق أن التكرار الفعلي يخل بهيئة الصلاة، فالسجدات في صلاة الفجر 4 لو زاد سجدة صارت 5 أخل بالصورة، لو زاد ركوعا في صلاة الفجر صارت الركوعات 3 فأخل بصورة الصلاة، لو زاد ركعة أخل بالركوع بصفة الصلاة. أما تكرار الفاتحة فلا يخل، فيكره لكن لا يحرم ولا تبطل به الصلاة، يكره خروج من الخلاف. تقدم معنا في درس القواعد الفقهية الخروج من الخلاف مستحب فلا يكرر. لو احتاج أن يكرر لأنه لم يخشع في أولها فالأولى أن لا يفعل، لأنه لو فعل ربما جره إلى الوسوسة فيعيد ثم يعيد ويشك في قراءتها لأنها ركن، فالأولى أن يمضي في صلاته. قد قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فما فاته من خشوع يستدركه فيما بقي من صلاته. كذلك لا يكره أن يعيد الآية من الفاتحة مرة ومرتين ويتدبرها إذا كان وحده لا إماما حتى لا يشق على المصلين. نعم. لا شك، فالأولى أن يترك ما يؤدي إلى هذه المفسدة من الوسواس يتركه. نعم.
ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل،
لا يكره أن يجمع في الركعة الواحدة سورتين فأكثر لفعله صلى الله عليه وسلم، قد دل عليه في الصحيح حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فاستفتح بالبقرة ثم النساء ثم العمران، رواه البخاري من حديث حذيفة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن حينما ذكر له من يقرأ المفصل في ركعة قال هذًا كهذا الشعر إني لأعرف النظائر التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بسورتين في الركعة، فكان يجمع بين سورتين من قصار السور. ويجوز له أن يقسم السورة أيضًا على ركعتين كما صلى الطور في المغرب، وصلى بقاف، وصلى بالمرسلات، وصلى بالأعراف في المغرب قسمها على ركعتين، فيجوز هذا ويجوز هذا. ومما يدل على جواز الجمع بين سورتين أيضا حديث عائشة في الرجل الذي بعثه في سرية، فكان إذا صلى بهم ختم بقل هو الله أحد، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يصنع ذلك، قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه وهو في الصحيح، فأثنى عليه ولم يزجره عن هذا الفعل، فدل على الجواز. نعم.
لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه.
انتهت المكروهات ويبدأ في ما يباح له في الصلاة، نؤجلها إن شاء الله إلى مجلس قادم أحيانا الله وإياكم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. رواه أبو داود وذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، وبعض العلماء يضعفه، لكن لو فعله الإنسان لظنه أن هذه السنة ربما تكون ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فلا حرج أن يكرر الصورة في الركعتين. الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر سواء أعاد أو لم يعد السورة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.